بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. أسأل الله تعالى أن يجمع لي بين الصواب والثواب، كما أسأله جل وعلا التسديد والتوفيق في القول والجواب. أخذ هذه المجموعة من الاتصالات. تفضل يا علي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت عندي أربعة أسئلة.
تفضل.
السؤال الأول، بالنسبة لمن أوصى بأن يكون ماله وحلاله بعد وفاته صدقة للفقراء والمساكين وعنده أولاد، سواء كانوا هؤلاء الأولاد محتاجين أو غير محتاجين، هل يجوز تنفيذ هذه الوصية؟ وهل يشترط رضا الجميع الورثة؟
طيب.
السؤال الثاني، هل المال المجمع لمهر الزواج هل عليه زكاة؟
طيب.
السؤال الثالث، بعض المؤذنين يعني يمد ويلحن في الأذان حتى يأخذ وقت طويل يعني في الأذان، ما الحكم في ذلك؟
طيب.
السؤال الرابع، هل صحيح قراءة القرآن تحرق الشياطين والجن؟
طيب يا علي،
مشكور، بارك الله فيك.
مرحبا. أم سيف.
السلام عليكم يا فضيلة الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ، عندي سؤال واحد بلا زحمة.
طبعا.
أنا عمتي اتصلت بي يا شيخ، وهي حاكية لابنها على مرة، وما الله جاء النصيب، يعني حاكيك لو مرتين وثلاثة وهاي ما الله قاس النصيب. يا شيخ اتصلت بي سولفت لي، قلت لها أكو بنت حبابة وصايمة ومصلية وخوش ابنية مؤدبة وهلها خوش حمولة. إيه يا شيخ، راحوا هم على البنت شافوها وشافوا أهلها ووافقوا عليهم، وهاي قالوا جيب الولد نشوف. يا شيخ لما راح الولد شافوه وشافوا اقتنعوا بالولد وقطعوا مهار واتفقوا على الجهاز، جهاز العروس والذهب. يا شيخ طلبوا هم تخم مال ذهب عليهم، وافقهم على هذا الشيء. يا شيخ راحوا لابو الذهب، جهزوا واخذوا تخم، ردوا واخذوا خاتم فوق التخم. يا شيخ ماكو اختلاف. شو بالاخير يا شيخ تقول جاهن اتصال مال الموبايل واختلفن علينا يا شيخ، وزعلن ذبن التليفون على الغراض، ذبنن عليه للعريس ومشوا. يا شيخ زعلوا ومشوا ما رضوا، حكاهم قالوا لهم شنو السبب، قالوا لهم هاي هي احنا مبطلين وهاي هي يا شيخ. وانا يعني من قلت لهم يا شيخ، من خابرتهم قلت لهم بيت عمتي راح يجيكم على مره، وهاي يعني حكيت لهم ولد متدين وصايم ومصلي ويخاف الله يا شيخ، ويدرس بالجامع حلقات ذكر يا شيخ قران، يدرس يعني طلاب يا شيخ وش ولد حباب. من أنا قلت لهم هيك يا شيخ يعني حيل ملتزم وهاي، وإلى شروط على البنية، وأني حاكيتهم البنية وافقت، قالت أنا هذا الشيء كله أكيف بي يا شيخ، أنا أحب هذا الشيء، وهاي هو يعني ناصحني نصيحة يا شيخ، وهو يخاف علي ورضت بهذا الشيء يا شيخ. هي البنية هسه تقول أنا أريده وأحبه ومن شفته عجبني، بس يا شيخ أمه انقلبت يعني فد مرة هي وأهلها على بيت عمتي، وبدوا يلومون يعني يا شيخ بيت عمتي، هي تلومني وزوجها وبناتها، يتصلون بي يقولون انت حمتيهم وانت يترم الله خوش ناس وخوش حموله، وهم سئلوا عليها يا شيخ، سئلوا عليها للبنية وسئلوا عليها.
طيب اختي ام سيف الان هو متزوج اصلا، يبغى زوجة ثانية؟
لا يا شيخ بعده مواليد 94.
اي طيب، بالنسبة للاتصال اللي جاهم، اتصال جاهم من وين؟
ما اعرف يا شيخ،
يعني في محل الذهب جاهم اتصال وهو اللي خرب هذا الشيء.
اي يا شيخ.
طيب.
وامه ما ادري هي كانت من عمتي، قالت رحنا عليهم اتصلت بي قالت يا عمه يعني ادب واخلاق واهلها يعني حال يعني حال فرحوا بينا من شافوا.
طيب ان شاء الله.
قالوا شو تريدين احنا
حاضر. ابشري يا اختي ام سيف ابشري ان شاء الله تسمعين. ان شاء الله بحول الله ابشري يا ام يوسف. طيب علي من عمان بارك الله فيه يسأل يقول هناك شخص أوصى بماله بعد وفاته للفقراء والمساكين يقول وعنده أولاد ما حكم هذه الوصية وهل لو كان أولاده مثلا أغنياء تختلف إذا كانوا عن كونهم فقراء أم لا؟ علي بارك الله فيك أولا بالنسبة للوصية للإنسان هذا مما تفضل الله عز وجل به على المسلمين حيث إن الله تعالى تصدق عليهم بثلث مالهم عند وفاتهم يجعلونه بعد وفاتهم صدقة مثلا على ما يشترطون ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حينما زار سعد بن أبي وقاص بعد حجة الوداع قال يا رسول الله يعني حضرني أجلي وكان مريضا وليس عندي إلا ابن ترثني أفأتصدق بمالي قال لا قال بنصف مالي أو بشطر مالي قال لا قال فالثلث قال الثلث والثلث كثير ولذلك لا يجوز للإنسان أن يوصي بجميع ماله بعد وفاته إذا كان عنده ورثة ولو أوصى بجميع ماله بعد وفاته وعنده ورثة هناك من يرثه فإن هذه الوصية تبطل فيما زاد عن الثلث ولذلك تكون في الثلث فقط يعني إلا أن يرضى الورثة فإذا رضي الورثة خلاص سقط حقهم بهذا أما إذا لم يرضوا فلا يكون إلا بحدود الثلث ولا وصية لوارث بارك الله فيك سواء كان الأولاد أغنياء أو كانوا فقراء الحكم واحد لا يجوز للإنسان أن يوصي بعد وفاته بجميع ماله ولا بنصف ماله ولكن في حدود الثلث وذهب كثير من أهل العلم أن الربع أفضل من الثلث لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال الثلث والثلث كثير بارك الله فيك. علي من عمان يسأل يقول الشخص الذي يجمع مالا لغرض الزواج بمعنى يجمعه للمهر هل فيه زكاة؟ علي بارك الله فيك كل مال جمع لأمر دنيوي وقد بلغ النصاب وهو قابل لأنما وجبت فيه الزكاة فمن جمع مالا لشراء سيارة من جمع مالا لشراء بيت من جمع مالا لمهر الزواج مثلا من جمع مالا لسفر من جمع مالا لأولاده مثلا كل هذا تجب فيه الزكاة بشرطين إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول المال الذي يجمع لأجل الصدقة لأجل الوقف هذا ما تجب فيه الزكاة لماذا؟ لأنه جمع لأمر أخروي بارك الله فيك. علي من عمان يسأل يقول بعض المؤذنين يمدون في الأذان يلحنون ويمدون في الأذان ما حكم ذلك؟ علي بارك الله فيك أولا بالنسبة للأذان الذي هو الإعلام بدخول وقت الصلاة العلماء تكلموا على قضية من الذي يتولى الأذان واستدلوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام اختار بلالا لأن صوته كان ندي ولذلك لما رأى عبد الله بن زيد الأذان وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أمره بأن يلقن بلالا الأذان قال لأنه أندى منك صوتا ولذلك من المهم جدا أن يكون المؤذن ندي الصوت جميل الصوت الأمر الثاني يجب على المؤذن أن يتعلم أحكام الأذان ذلك أن بعض المؤذنين يلحنون بالأذان إما لحنا جليا وإما لحنا خفيا أما اللحن الخفي فهذا كثير وأما اللحن الجلي فهذا قليل ولله الحمد خاصة يعني عند من لا يعني لا يمتلك يعني شيء من العلوم الشرعية فقد يخطئ أحيانا ببعض الألفاظ الأذان مثل أن يقول الله أكبر مثلا هذا لحن جلي وأيضا يقول الله أكبر هذا أيضا لحن جلي لأن تغير المعنى كذلك بعضهم يقول أشهد أن لا إله إلا الله هذا وإن كان له وجه لكن عموما أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأما قضية التمطيط والمد فإذا كان يعني بالقدر الذي يكون فيه يعني جمالية في الأذان لا حرج في ذلك. أما التمطيط الزائد والمدود الزائدة فلا شك بأن هذا من المخالفات، هذا من المخالفات. ولذلك المد الطبيعي هو الذي يستعمله المؤذن حينما يرفع صوته بالنداء. أما المد الذي يمده بعض المؤذنين ويمططون في الأذان ويبالغون ويتقعرون في ذلك، فهذه مخالفات ينبغي أن يتجنبها المؤذن. علي من عمان يسأل يقول: هل صحيح أن قراءة القرآن تحرق الجن؟ علي بارك الله فيك، الذي نعرفه وجاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى جعل النجوم هذه أو شهب تحرق الجن والشياطين، ولذلك خلق الله جل وعلا النجوم لثلاث: علامات يهتدى بها في ظلمات البر والبحر، وزينة للسماء الدنيا، ورجوما للشياطين، ورجوما للشياطين. ولذلك الشياطين يركب بعضهم إلى بعض ليسترقوا السمع في الملأ الأعلى من الملائكة الذين في الملأ الأعلى، الملأ الأعلى الذين هم الملائكة، فيرسل الله عز وجل عليهم هذه الشهب المحرقة فتحرقهم. أما القرآن فما عندنا نص على أن القرآن يحرق الجن، بل من الجن من أسلم حينما سمع القرآن. قال تعالى: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضره قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. وجاءت آيات تشير إلى أن القرآن، إلى أن الجن استمعوا إلى القرآن، فمنهم من آمن ومنهم من كفر. فلم يثبت عندنا أو لم يرد في القرآن ولم يثبت في السنة أن قراءة القرآن تحرق الجن، لكن يذكر عن بعض الرقاة الذين لهم خبرة ودراية في القراءة بأن لما يقرؤون على الممسوس يقرؤون عليه يقولون بأنه يشعر بأن هذه القراءة أشبه بالشهب المحرقة، يعني قراءة القرآن شديدة عليه مثل الشهب المحرقة، والله تعالى أعلم. تفضل يا أم إبراهيم. عليكم السلام ورحمة الله.
إيش عندي سؤال؟
تفضلي.
إذا كنت مسافرة والإمام يصلي الجمعة، هل يجوز إني أدخل معه بنية الظهر ركعتين بعدين أجمع معها العصر؟ إذا كنت أنا أخذ بالقول اللي يقول إنه ما يجوز أجمع الجمعة مع العصر.
طيب.
جزاك الله خير.
مرحبا. نعم. طيب. ها؟ أم سيف من العراق بارك الله فيها. أم سيف تقول، طبعا ذكرت حالة، تقول بأن عمتها يعني أم زوجها اتصلت فيها ويعني أرادوا خطبة بنت، وأشرت إليهم بأن هناك بنت طيبة ويعني زينة وشيء من هذا القبيل. تقول راحوا يخطبون، وافقوا، شافوا البنت أعجبتهم، بعدين قالوا نشوف الولد، شافوا الولد أعجبهم، اتفقوا على المهر، طلبوا ذهب، طلبوا كذا، طلبوا كذا، راحوا عند الصائغ. تقول هناك في يعني المحل جاهم اتصال وبعدين تراجعوا عن الزواج بعدما كانوا مقتنعين بهذا الشاب، حتى ان البنت كما ذكرت ام سيف بان متعلقه بالشاب وراضيه فيها، لكن اهل البنت رفضوا هذا الشيء. تقول الان يعني للاسف عمتي واهل زوجي يلوموني يقولون انت السبب. تريد نصيحه في مثل هذا. اختي ام سيف بارك الله فيك، يقول الله عز وجل: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فأنت أختي الفاضلة محسنة ومتفضلة، والله تعالى يقول: ما على المحسنين من سبيل، ما على المحسنين من سبيل. أنت أشرت إليهم في هذا البيت، قلت هذا البيت فيه بنت طيبة وخيرة ودينة، وراحوا شافوها واقتنعوا فيها، قالوا ما شاء الله، اللهم بارك، بنت طيبة فعلا تصلح لولدنا. هم شافوا ولدكم أيضا اقتنعوا فيه، لماذا يلومونك؟ إذا كان هناك من خبب وأفسد ونمى والعياذ بالله، هذا ليس ذنبك أنت، يبحثون عن من أفسد وخرب العلاقة الآن. ولذلك أختي الفاضلة أنت متفضلة ومحسنة ومأجورة إن شاء الله، ولا يجوز لعمتك ولا لأحد من أهل زوجك أن يلومك على مثل هذا الأمر. يعني هم الآن وصلوا إلى آخر نقطة
في الزواج، لكن قدر الله عز وجل وصرفوا عن هذا الزواج لحكمة أرادها الله عز وجل. ولكن عليهم الآن أن لا يلومونك، يلوموا هذا الذي خبب وأفسد ودخل والعياذ بالله للتخريب والإفساد. وهذا إذا كان قد يعني أخفى شخصيته واستطاع أن يفسد ويدمر هذه العلاقة فلن يخفى على الله عز وجل. قل جل وعلا: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. قل جل وعلا: أينما تكون يأتي بكم الله جميعا. ولذلك هذا الإنسان سواء كان ذكر أو أنثى اللي خرب هذه العلاقة وأفسدها وهي قد وصلت إلى آخر مرحلة من مراحل يعني البناء، بناء البيت هذا المشروع الطيب، راح وقال كلمة والعياذ بالله أفسد المشروع هذا، مشروع الزواج، هذا سيحاسبه الله سيعاقبه في الدنيا قبل يوم القيامة. فهو ينتظر الآن العقوبة من الله عز وجل، هذا نوع من البغي والاعتداء والظلم، نسأل الله العافية والسلامة. وبالنسبة لأهل زوجك يعني حقيقة ينبغي أن يتقوا الله وأن يخافوا الله، ما دام أن على حسب الصورة اللي شرحتها لي اللي رأيت أنا من الصورة اللي أنت وضحتيها، أنت متفضلة، أنت محسنة، مفروض يشكرونك ويدعون لك ويقولوا لك: يا أم سيف قدر الله ما شاء فعل، ما ندري إيش اللي حصل عند الجماعة، أنت وصلتينا إلى ناس طيبين وأخيار وفضل، لكن هذا قدر الله. وبعدين لا يكرهون، ما يدرون الخير أين، ما يختاره الله عز وجل للعبد أفضل مما يختاره العبد لنفسه. نعم تفضل يا أم محمد.
ألو.
تفضلي.
السلام عليكم الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
أنا عندي 4 أسئلة.
تفضلي.
أول سؤال: من يأذن المؤذن إيش قد نسوي؟ 4 ويا لا يعني من يخلص 4 لا نسوي 2 شيخ.
أي أذان؟
مثلا يقول هاي كل الأوقات يعني مثلا يكمل.
جميع الأوقات؟
إيه مثلا مو يكمل، إحنا نغرد وراء مثلا الله أكبر كم واحدة نسوي 4 هو يقول 4 إحنا نسوي 2 يعني شون؟
ها قصدك الترديد خلف المؤذن مو صلاة النافلة؟
لا إيه مو صلاة النافلة.
طيب إن شاء الله.
ثاني سؤال شيخ: أنا بالنسبة إلي أسوي يعني أنا مريضة رجلية ما أقدر يعني أمشي ولا يعني أصلي بالقاع بالقوة، أصلي يعني الفرض بالقاع والهذني على الكرسي
النافلة.
النافلة. والسؤال الثالث: أكو جماعة يعني أختي حالتها ضعيفة والزكاة مالتي يعني بشهر الثاني يعني بشهر يعني هاش السنة بشهر الثاني أبدا أقدم الزكاة يصير له لا لأنها حالتها ضعيفة وها يعني يصير
إن شاء الله.
والسؤال الثالث: زوجي شو اسمه يقرأ الخميس يعني مثلا وراء العشاء يقرأ صلاة الملك صلاة الكهف يعني قالوا إن لا غلط ما يصير إلا الجمعة يعني يصير هو يصلي يعني يقرأها
إن شاء الله يا محمد.
ثالث آخر شيء الله يعطيك العافية والصحة يعني بس لك يعني أثق بي شو اسمه عندي هاي مال العقيقة إحنا يعني في عمري 65 سنة يعني يصير أسويها
يعني عن نفسك أنت أم محمد؟
يا أم خلاص الوقت
أم محمد يا أم
محمد حيابة عبالي خلاص اللي رصيد
لا أي طيب أنت عمرك 65 سنة؟
أي ما شاء
طيب الله. الله يحفظك وإن شاء الله العمر كله على طاعة. طيب تقولين عقيقة عن نفسك؟
أي قلت يعني شون مثل الحج ما الحج يعني الضحية مثلا
ليش أهلك ما عقوا عنك؟
ما حد سوالي يعني من أنا صغيرة تعرف ما حد يعني قبل ما يعرفون هيك شيء جاي يعني
إن شاء الله. ما يعرفون أبشري
يعني
أبشري
أسويها لا ما يصير.
أبشري يا أم محمد أبشري. تسمعين الجواب تفضل يا أم وليد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
جزاك الله خير يا شيخ. أنا بسأل سؤال أنا أحرمت للعمرة من المنزل وطبعا تطيبت قبل ما ألبس ملابس الإحرام. السؤال الأول أني أنا لبست النقاب أساسا وركبت في الطيارة قبل ما يعلن الوصول للميقات فسخت النقاب وبعدين لبيت بالعمرة، فهل عمرتي صحيحة ولا علي شيء؟
نعم إن شاء الله. ليش طيب أنت قصدك عشان الطيب يعني؟
أساس النقاب.
النقاب أنت خلعتيه قبل الميقات ها؟
قبل الميقات.
وبعدين قلت لبيك اللهم عمرة.
وبعدين لبيت بالعمرة.
ممتاز خير إن شاء الله.
أيوة. فهل يجوز يعني لبس النقاب قبل ما تلبين بالعمرة ولا بس من الأحرم ما يجوز لي لبس؟
أبشر يا أم وليد أبشر. مرحبا مرحبا أختي. تفضل أبو عبد الرحمن.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ عندي 4 أسئلة.
تفضل أخوي.
السؤال الأول، بالأمس اتصلت بيك بخصوص الإمام اللي أطال الجلوس في التشهد الأول، ممكن تذكر السؤال؟
نعم صحيح.
ثم سجد هو للسهو قبل السلام، فقط حبيت أوضح أنه هو لم يسجد للسهو لأنه قرأ التشهد الأخير في الركعة الثانية. هو يقول أنه قرأ في كتاب أن الإمام أو المنفرد مجرد ما يقع في نفسه شيء من السهو أو كانت نيته أنه سهى في الصلاة، حتى لو لم يأتي بزيادة أو نقص في الأركان أو الواجبات لزمه سجود السهو، فهل كلامه صحيح؟
طيب هو يعني عنده وسواس أو شيء ولا ما عنده وسواس؟
لا ما أعتقد عنده وسواس، ولكن هو يعني ممكن نقول يعني دخل إلى طلب العلم من جديد يعني.
طيب السؤال الثاني.
السؤال الثاني، أنا أصلي الوتر 3 ركعات سرداً.
نعم.
فهل إذا جلست للتشهد في الركعة الثالثة أجلس جلسة التورك أم الجلسة العادية على بطن القدم اليسرى؟
إن شاء الله.
جزاك الله خير. السؤال الثالث، أصلي صلاة الضحى 8 ركعات.
نعم.
لكن ليس في استمرار يعني. مو مستمر يعني، أوقات أقطعها يعني 2 أو 4 أو 8، فهل فعلي صحيح؟
إن شاء الله.
السؤال الرابع، حديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم.
نعم صلى الله عليه وسلم.
من قال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله قرست له نخلة في الجنة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام.
نعم.
ما صحت هذا الحديث أولا؟ ثم إذا قال الإنسان هذا الذكر وواظب عليه وسبق الكتاب على هذا الإنسان ودخل النار، ماذا يفعل بهذه الأشجار التي غرست له في الجنة؟
إن شاء الله. أبشر أبو عبد الرحمن. طيب أرجع إلى الأسئلة، بارك الله في الجميع. الأخت أم إبراهيم من عمان بارك الله فيها. أم إبراهيم تقول يعني بأنها مسافرة ودخلت المسجد يوم الجمعة، تقول هل يجوز لها أن تدخل الجمعة مع الإمام بنية الظهر ثم تجمع العصر معها؟ أختي أم إبراهيم بارك الله فيك، أولا بالنسبة للمسافر لا تجب عليه الجمعة، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، بالنسبة للإنسان الذي دخل المسجد يوم الجمعة وأحب أن يصلي وهو مسافر، فلا يفوت على نفسه الأجر لأجل تحصيل مسألة مختلف فيها. ولذلك احضري الجمعة، صلي مع الإمام حتى تنالين صلاة الجمعة مع الخطبة طبعا إذا أدركتيها، وإذا أحببت أن تجمع العصر معه اجمعي، لأن المسألة خلافية ما فيها إجماع، ما فيها إجماع. ولذلك أختي الفاضلة عندنا مسألة اختلاف نية الإمام عن نية المأموم مسألة خلافية بالمناسبة، وإن كان الراجح جواز ذلك، لكن مثل هذا الفضل ما يفوته الإنسان، ما يفوته. فاللي أنصحك تصلين الجمعة حتى تنالين الأجر والثواب، وإذا أحببت أن تجمع اجمعي، لأن هذا قول يعني عليه جمع من أهل العلم. وأيضا يعني هذه المسألة كما ذكرت لك ليس فيها إجماع على جواز الجمع أو على عدم جواز جمع العصر مع الجمعة، فممكن إذا احتجت إلى ذلك تفعلين هذا بارك الله فيك. أم محمد من العراق بارك الله فيها تسأل، تقول يعني بالنسبة للمؤذن إذا أذن، تقول نحن كيف نردد معه؟ نردد مرتين ولا نردد 4 مرات؟ أختي أم محمد بارك الله فيك وزادك الله حرصا وكتب الله أجرك، يقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، بين قوسين مثل، بمعنى أنك تأتين بمثل ما يقوله الإمام. الله أكبر تقولين الله أكبر، وأحيانا بعض المؤذن يقول الله أكبر الله أكبر، أنت تقولين الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر، تقولين الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله تقولين، يعني كل جملة من جمل الأذان تقولينها ولا تكتفين بمرة واحدة. يعني بعض الناس يقول طيب التكبير 4 مرات، أقول مرة ولا مرتين ولا 4؟ لا 4 مثل ما يقول المؤذن. الشهادة أيضا، شهادة أن لا إله إلا الله 2، تقولينها 2، شهادة أن محمد رسول الله 2، حي على الصلاة حي على الفلاح. هذه النبي عليه الصلاة والسلام قال يقول لا حول ولا قوة إلا بالله 2 أيضا. فإذا قال المؤذن حي على الصلاة تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، حي على الصلاة تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، حي على الفلاح تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، حي على الفلاح تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، وبعدين تكملين الله أكبر الله أكبر 2، ولا إله إلا الله آخر الأذان 1 بهذه الطريقة. طبعا الصلاة خير من النوم في أذان الفجر. من أهل العلم من قال نعم يقول الصلاة خير من النوم، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال فقولوا مثل ما يقول، مثل ما يقول المؤذن. وهذا المؤذن قال حي، قال الصلاة خير من النوم، نقول الصلاة خير من النوم. بعض العلماء يقول لا، لأن جملة الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم اختلفت عن نظم الأذان اللي هي التكبير والشهادة. فيقول مثل ما يقول في الحيعلتين، يعني يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. في قول من لأهل العلم يقول يسكت ما يقول شيء، لأنه ما ثبت في هذا شيء، ما ثبت في هذا شيء. عموم الأمر واسع ولله الحمد. أم محمد من العراق تقول بأنها تصلي صلاة الفرض على الأرض، وذلك لكونها مريضة لا تستطيع القيام في الفرض، وأما النافلة فتصليها على الكرسي. تسأل عن حكم ذلك. أختي أم محمد أحسنتي بارك الله فيك وأصبتي، فالصلاة على الأرض بالنسبة للفرض هي التي كان يفعلها النبي عليه الصلاة والسلام حينما يعني كان مريضا عليه الصلاة والسلام. ولذلك تجلسين متربعة أو تجلسين إذا استطعت مثل ما يجلس المتشهد في الصلاة، وتشوفين الجلسة اللي ترتاحين فيها وتصلين. وأما صلاتك على الكرسي أيضا فصحيحة ولله الحمد، والسنن الشارع رغب في الإكثار منها وحث على يعني الإكثار منها، ولذلك سهل في شروطها وفي أمورها، فأنت تفعلين الفعل الصحيح ولله الحمد والمنة. أم محمد تقول زكاة مالي في شهر 2 القادم، عندي أختي ضعيفة، ممكن أقدم زكاة مالها، زكاة مالي علشان هي محتاجة؟ أم محمد بارك الله فيك، الجواب نعم، يجوز لك أن تقدمي زكاة مالك التي يحول الحول عليها في شهر 2 الآن، ما دام عندك حالة خاصة أختك ضعيفة ومحتاجة ومضطرة، نعم يجوز ذلك. وإذا جئت في آخر الحول اخصمي هذا المبلغ اللي دفعتيه لأختك من الزكاة من قيمة الزكاة اللي تدفعينها في آخر الحول بارك الله فيك. أم محمد من العراق تقول زوجها يقرأ سورة الكهف ليلة الجمعة يوم الخميس ليلة الجمعة، تقول أنكر عليه بعض الناس قالوا لا ما يصير إلا يوم الجمعة. أختي أم محمد من العراق بارك الله فيك وبارك الله في زوجك، زوجك أصاب ولله الحمد، فقد جاءت مجموعة أحاديث بمجموعها تصلح للاحتجاج على سنية قراءة سورة الكهف يوم الجمعة وليلة الجمعة. ليلة الجمعة هذه اللي نحن ننتظرها الآن، إذا غربت شمس هذا اليوم خلاص بدأت ليلة الجمعة، تسمى ليلة الجمعة، ولذلك إذا قرأ الإنسان سورة الكهف في ليلة الجمعة فقد أصاب ولله الحمد والمنة. وقد ورد حديث صحح إسناده جمع من أهل العلم أن من السنة قراءة سورة الكهف يوم الجمعة وليلة الجمعة، والحديث هذا ولله الحمد صحح إسناده جمع من أهل العلم من أهل الصناعة ومن أهل يعني من أهل العلم المحققين قالوا بصحة هذا الحديث. فزوجك لا بأس وإن شاء الله ينال الأجر الموعود، أن من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة وليلة الجمعة أضاء له نور ما بين الجمعتين وزيادة 3 أيام. أم محمد تقول أنا عمري 65 سنة، حابة أني أعق عن نفسي لأن قبل الناس ما يعقون عن أولادهم. يجوز أم محمد بارك الله فيك، بالنسبة للعقيقة سنة مؤكدة، حق للمولود على والده ولا تجب على المولود ولا تجب على أي شخص آخر ولا تجب حتى على الأب، وإنما سنة مؤكدة في قول جماهير أهل العلم. واختلف العلماء في وقت الأضحية، عفوا في وقت العقيقة متى تنتهي، فمن أهل العلم من ذهب إلى أن تنتهي بالبلوغ، فإذا بلغ الولد سواء كان ذكرا أو أنثى انتهى وقت العقيقة، ويستدل لذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم كل غلام مرتهن بعقيقته، كل غلام مرتهن، قال الغلام هو الذي لم يبلغ. ومن أهل العلم من يذهب إلى أن العقيقة باقية. طيب هذا بقائها حق لك على والدك، لكن إذا حابة أنت مثل ما يذهب بعض الفقهاء ما في بأس، الأمر واسع، لكن ما له علاقة بالحج. يعني بعض الناس الآن إذا جاء إذا نوى الحج يروح يعق عن نفسه، يقول أخشى أن أبوي ما عق عني، ما له علاقة، ما في ارتباط بين العقيقة والحج. يعني بعض الناس يقول لك لا الحج ما يكتمل إلا إذا عقيت عن نفسه، وهذا كلام غير صحيح، ما له علاقة العقيقة، ما له علاقة. لكن إذا حبيتي وفي خاطرك أنك أنت تسوين عقيقة سوي، بارك الله فيك. أم وليد من السعودية تقول يعني أنا أحرمت من المنزل وتطيبت وبعدين لبست النقاب، ولما جيت عند الميقات خلعت النقاب وبعدين لبيت بالعمرة. تسأل تقول ما حكم إحرامي، هل علي شيء؟ أم وليد بارك الله فيك، أنت في البيت استعديتي للعمرة، أنت ما أحرمتي. يعني بعض الناس الآن يفهم إذا لبس الإزار والرداء مثل بعض الرجال في المطار ولا في البيت يعتقد بأنه أحرم، لا هذا مو بصحيح. تدرون الإحرام ما هو؟ الإحرام نية الدخول في النسك. يعني لو لبس الإنسان إزار ورداء ما يقال فلان أحرم، لو لبست المرأة الثوب اللي أعدته علشان العمرة ما يقال أحرمت، حتى تنوي بقلبها وحتى ينوي بقلبه. أنت في البيت تطيبتي تغسلتي وتطيبتي ولبستي ثوب الإحرام ولبست النقاب وطلعتي قبل الميقات في الطيارة، خلعت النقاب وقلت لبيك الله عمرة، أحسنتي، فعلت الشيء الصح، ما عليك شيء ولله الحمد والمن، ما عليك شيء. مسألة الطيب، الأصل أن المحرم، طبعا المرأة ما يجوز لها أن تضع الطيب اللي يعني يشم رائحته الرجال الأجانب، وطيب المرأة يظهر لونه ولا يظهر ريحه بخلاف طيب الرجل. ثياب الإحرام ما يطيبها المحرم، ثياب الإحرام ما يطيبها المحرم، إنما يطيب بدنه، لكن لو علق شيء من بدنه بثياب الإحرام هذا غير مضمون، هذا غير مضمون. عموما ما عليك شيء أختي الفاضلة، بارك الله فيك. أبو عبد الرحمن من بلجيكا بارك الله فيه، طبعا أبو عبد الرحمن سألني عن حالة بالأمس عن إمام عندهم يعني سجد للسهو وما يعرفون لماذا سجد، ويقول الناس افترقوا منهم من سجد ومنهم لم يسجد، وفصلت أنا في هذه المسألة يعني نزولا عند طلب الأخ أبو عبد الرحمن. اليوم يقول لي أبو عبد الرحمن بأن إمام المسجد يقول قرأ في كتاب بأنه مجرد ما يقع في نفس المصلي شيء يلزمه السجود. أبو عبد الرحمن بارك الله فيك وبارك الله في هذا الإمام، ويشكر على طلبه للعلم وعلى بحثه وعلى تحريه للصواب. أولا بالنسبة لسجود السهو له 3 أسباب، الزيادة والنقص والشك، إما يكون زيادة في الصلاة أو شك أو نقص أو شك. الآن لا زيادة ولا نقص، هو شك، مجرد شك. الشك بارك الله فيك الغالب وليس الشك البسيط، لأن كثير من المصلين يشكون في الصلاة شك بسيط وخفيف ما يروحون يسجدون. أما من شك شكا غالبا وشكا قويا على أنه ترك واجب ترك كذا، نعم يسجد للسهو قبل السلام، يسجد للسهو قبل السلام، هذا لمن؟ للرجل السليم، الإنسان السليم. أما الموسوس، أما الشكاك دائما، أما الذي سيطر عليه وغلب عليه السهو والشك، هذا لا يسجد ولا يلتفت ولا يجوز له أن يرجع ويقول الله أنا أسجد. وإذا ابتلي الإمام بمثل هذا ينبغي له أن يتنحى عن الإمامة. لماذا؟ لأنه هذا سيربك الناس، الناس ما ترضى صلاتهم ناقصة، الناس ما ترضى صلاتهم فيها نوع من التشويش ولذلك يعتزل الإمام ويتركها لغيره. أما حصل مرة مرتين في حياته من خلال إمامته هذا شيء طبيعي، شيء طبيعي، ولذلك ينبغي له أن إذا دخل الصلاة أن يقبل على صلاته، وأن يحرص أيضا على أن يتعلم خاصة من خلال الدليل. أقول هذا يا أبو عبد الرحمن لأن بعض الشباب اللي ما دخل العلم بمنهجية يعني بتدرج يروح يقرأ في فروع الفقه وهو ما عنده أصلا قواعد في هذه المسألة، فتتشابك عنده الأمور وربما أورثته هذه وسواس ما يدري، لأن في أقوال كثيرة. فلذلك هي طبعا العلم منهجية، العلم يبدأ الإنسان بمنهجية، يحفظ متون فقهية ثم يترقى في يعني المتون الأخرى اللي أوسع وهكذا. لكن بعض الناس يهجم على الكتب ويقرأ في الفروع هنا وهنا فيحصل عنده إيش؟ عدم يحصل عنده تشويش، فما يدري يتلخبط في صلاة يفسد صلاته وصلاة من خلفه. فلذلك أنصحه بأن يقرأ في شروحات كتب الأحكام، هذه أضبط له خاصة أنه ما طلب العلم بالتدرج. في شروح يعني كتب الأحكام يضبطون هذه المسائل، ما يتوسعون فيها، يعطيك الخلاصة، يعطيك الخلاصة. بارك الله فيك، تفضل يا أم أحمد.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ لدي سؤال أو نصيحة لو سمحت.
تفضلي.
أنا سيدة مريضة جدا يا شيخ، لا أعلم يا شيخ، مرض يطول، وأطلب ربي دائما، لم أشفى، والزوج نتاعي يقول لي هذا عقاب من الله ولو يشهد علي الله. يا شيخ أنا إنسانة صالحة ومسمية ومصلية لا بأس عليا، ويقول لي هذا عقاب، لم يبالي، لم يفسحني، يعاملني كحيوان، هل هذا عقاب من الله أو أجر أو لا أدري يا شيخ، أنصحني يا شيخ وادعي لي يا شيخ.
إن شاء الله يا محمد، أبشري يا مرحبا. تفضل يا شريفة.
واه
تفضل يا شريفة.
شريفة
إيه نعم.
راهي جيني نعاس
إيه
بلا رقد
إيه،
كيف بغينا نرقد؟ اسمح لي الشيخ.
تفضلي.
كيف بغينا نرقد من تجيني ذيك النعسات تضربني في
راحت شريفة. حاول يا شريفة مرة ثانية. تفضل يا مجاهد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.
مساك الله بالخير شيخ.
مساك الله بالخير والنور.
شيخ بارك الله فيك، سمعت أن في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن في يد الله أن كلتا يديه يمين، صح؟
نعم.
ثبت عنه ذلك. كنت يا شيخ بعد اليوم سبحان الله كنت أقرأ في كتاب التوحيد يعني في المتن، فسبحان الله وجدت يعني حديث فيقال فيه أن الله يقبض يعني مثل السماوات والأرض وكذا، الحديث بيده اليمنى وبعض الأشياء اللي هي في يده اليسرى، فثبتت حاليا اليمنى واليسرى، فكيف يا شيخ الجمع؟ إن
شاء الله يا مجاهد.
بارك الله فيك، واضح يا شيخ؟ بارك
واضح فيك. واضح واضح. مرحبا يا مجاهد. مع عبد الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
يعطيك الصحة والعافية.
يعافيك.
سؤال شيخ، أنت مثل ما تشوف أن القرآن الكريم الله سبحانه وتعالى ذكر كلمة الشكر وايد وايد، وحتى قال قليلا من عبادي الشكور. فأنا أبي أعرف كلمة الشكر نفسها كيف نشكر بالفعل وبالكلام.
إن شاء الله.
شكرا.
مرحبا. تفضل يا أمة الله.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ أنا عندي أختي رزقة صار لها 16 يوم يعني عملية ولادة، ومن 5 أيام تقريبا أكثر يعني هي انقطع عندها الحيض، ما عندها شيء، بس عندها الكدرة يعني تشوف الطهر مرتين شافته.
راحت أمة الله. حاولي أختي شريفة من الجزائر، أمة الله من العراق، حاولوا تتصلون لأن انقطاع من عندكم. طيب أرجع إلى الأسئلة، بارك الله في الجميع. أبو عبد الرحمن من بلجيكا بارك الله فيه يسأل، يقول أصلي الوتر 3 ركعات سردا، بالنسبة للتورك هل يكون هنا تورك في التشهد الأخير؟ أبو عبد الرحمن بارك الله فيك، أولا بالنسبة للتورك سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، وصفة التورك أن يدخل المصلي رجله اليسرى تحت ساقه اليمنى ويجلس على إليته اليسرى، هذه صفة التورك. اختلف العلماء في التورك، فريق من أهل العلم من ذهبوا بأن الصلاة ليس فيها تورك مطلقا، وهذا قول ضعيف ترده الأدلة. فريق آخر من أهل العلم ذهبوا إلى أن التورك يكون دائما في التشهد في آخر الصلاة، قالوا بأن لما يتشهد الإنسان يتورك في آخر الصلاة، بمعنى سواء كانت الصلاة ثنائية ثلاثية رباعية التشهد يكون في آخر الصلاة. القول الثالث وهو الراجح، وأنا دائما أجيب بهذا القول، أن التورك يكون في كل صلاة فيها تشهدان في التشهد الأخير، كل صلاة فيها تشهدان من السنة أن يتورك المصلي في التشهد الأخير. طيب ما هي الصلوات التي فيها تشهدان؟ جميع الصلوات ما عدا الفجر، الفجر عندنا يعني فيها تشهد واحد ولذلك ما يتورك. أما الظهر والعصر والمغرب والعشاء يتورك في آخر الصلاة. عليه يا أخي الفاضل، ما دمت أنك تسرد الوتر 3 ركعات فيكون يعني على هذا ليس في صلاتك إلا تشهد واحد، فلا تتورك في هذا التشهد. أبو عبد الرحمن يقول أنا أصلي الظهر 8 ركعات يعني، لكني غير مستمر عليه، أحيانا أصلي 4 أحيانا 6 أحيانا 8، ما حكم ذلك؟ أبو عبد الرحمن بارك الله فيك، بالنسبة لصلاة الضحى سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يوصي بها، أوصى جمع من أصحابه بصلاة الضحى وبين فضلها عليه الصلاة والسلام كثيرا، ولذلك المواظبة عليها لا بأس وهي سنة. واختلف العلماء في عدد صلاة الضحى مع اتفاقهم على أن أقلها ركعتان لقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح من حديث أبي هريرة، وركعتي الضحى وكذلك من حديث أبي ذر وجمع من الصحابة، وفي حديث آخر قال ويغني عن ذلك ركعتان يركعهما من الضحى، واتفقوا على أن أقلها ركعتان واختلفوا في أكثرها، وليس هناك ما يدل على أن صلاة الضحى لها عدد من حيث يعني من حيث الأكثرية. وأما ما يذكر من صلاة النبي عليه الصلاة والسلام 8 ركعات في مكة بعد الفتح، فمن أهل العلم من قال بأن هذه صلاة الضحى، من أهل العلم من قال بأن هذه صلاة الفتح، صلاة الفتح، وقد فهم هذا بعض الصحابة كسعد بن أبي وقاص في معركة القادسية بعدما نصره الله صلى 8 ركعات اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن من أهل العلم من ذهب إلى أن هذه صلاة الضحى، ولذلك لك أن تواظب على 8 ركعات، وتنويعك هذا يعني مرة ركعتين مرة 4 مرة 6 مرة 8، طيب هذا بارك الله فيك وتقبل منك. أبو عبد الرحمن من بلجيكا بارك الله فيه يسأل يقول بالنسبة لحديث من قال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله غرست له نخلة في الجنة، يقول إذا قدر الله عز وجل على شخص أنه كان يقول هذا الذكر وغرست له نخلات في الجنة، ثم قدر الله عليه أن يدخل النار، يعني ما أين تذهب هذه النخلات؟ وعبد الرحمن بارك الله فيك، ما ذكرت يعني بالنسبة لهذا الحديث ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وأن من قال لا حول ولا قوة إلا بالله غرست له نخلة في الجنة، وكذلك الحديث الذي ذكرت. بالنسبة يا أخي الفاضل لدخول النار على قسمين، دخول أبدي ودخول أمدي. أما من يدخل النار دخولا أبديا فهذا لا ينفعه عبادة ولا طاعة، لماذا؟ لسيئة الشرك التي أبطلت كل حسنة، ولذلك الله جل وعلا يقول عن المشركين وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، قل جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ويقول جل وعلا على لسان المسيح عيسى بن مريم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وبالنسبة لمن لقي الله مشركا لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، وذلك لخطورة سيئة الشرك التي تبطل كل عمل صالح وتحبط كل عمل صالح، نسأل الله العافية. ولكن الله تعالى الحكم العدل يعطي المشرك في هذه الدنيا كفاء ما قدم من أعمال صالحة، يجازيه في الدنيا، أما يوم القيامة فليس له حظ ولا نصيب ولا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني بالنسبة للمسلم الموحد الذي لقي الله بذنوب وآثام وكبائر ولم يتب منها، ها ما تاب منها، فإنه تحت مشيئة الله، إن شاء غفر له من دون عقوبة ومن دون يعني نار، يغفر الله عز وجل ويتجاوز عنه. وقد يكون هذا لحسنة قدمها مثلا، مثل حسنة البدريين أهل بدر، يقول النبي عليه الصلاة والسلام لعمر بن الخطاب في قصة حاطب، قال يا عمر أما علمت أن الله تعالى اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، وتحت مشيئة الله، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه، فإذا عذبه عذابا على ذنوبه فإنه لا يخلد في النار الخلود الأبدي، وإنما يدخل النار على قدر هذه الذنوب والآثام، ثم يخرجه الله عز وجل من النار بفضله سبحانه وتعالى، ثم بحسنة التوحيد هذه والإيمان، فيدخل الجنة ويلقى ما قدم من أعمال صالحة، ما قدمها في هذه الدنيا مثل ماذا يعني أوردتها من الذكر هذا وغيره، هذا الذي تقتضي قواعد أهل السنة والجماعة في هذه المسألة. أم أحمد من فرنسا تقول بأنها مريضة ومرضها طول، تقول يعني زوجي يقول لي هذا عقاب من الله وأنا امرأة صالحة، يعني تريد نصيحة. أم أحمد من فرنسا بارك الله فيك وشفاك الله وعافاك وكتب الله تعالى أجرك. وأخت الفاضلة بالنسبة لما يبتلى به الناس في هذه الدنيا، إما أن يكون عقوبة بسبب ذنب اقترفه أو خطيئة تلطخ بها، وإما أن يكون من باب رفعة الدرجة وعلو المنزلة وتعظيم الحسنة، مثل ما يبتلي الله عز وجل الأنبياء والعلماء والصالحين كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك ما دام أنك صالحة ولا تذكرين أنك ارتكبت ذنبا عظيما ولا خطيئة كبيرة ولا مثلا يعني ارتكبت ضررا أو عملت شيئا يضر بالآخرين، فأبشري بخير، أبشري بخير، هذه كفارات لك بإذن الله، هذه الأمراض والابتلاءات كفارات لك. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيّن بأن هذه الأمراض والأعراض والأسقام والابتلاءات والمصائب إنما هي مكفرات للعبد، فقد صح عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال أشد الناس بلاء الأنبياء فالصالحون فالأمثل فالأمثل، وجاء عنه من طريق آخر أشد الناس بلاء الأنبياء فالعلماء فالصالحون، وفي لفظ فالأمثل فالأمثل. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإذا أحب الله قوما ابتلاهم. وصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال يبتلى المرء على قدر دينه، وبين صلى الله عليه وسلم أن بعض الابتلاءات هذه في الدنيا هي حظ الإنسان من النار، مثل الحمى وغيرها، الله عز وجل يجعلها قصاص ويعجلها بهذه الأمراض حتى لا يدخل النار. فأبشري بخير يا أختي الفاضلة، ودعيك من كلام زوجك الذي ما كان ينبغي له أن يسمعك مثل هذا الكلام الجارح الخشن الغليظ المؤذي، ما يجوز لزوجك أن يقول لك مثل هذا الكلام، الواجب عليه أن يصبرك مثلا وأن يسليك وأن يقول لك اصبري يا أم أحمد، أبشري بخير يا أم أحمد، إن شاء الله أنك على أجر يا أم أحمد، أما يقول لك هذه عقوبة من الله، ما الذي بينك وبينه؟ يعني واضح بأن بينك وبينه مشكلة، كأنه يتشفى بك ويتلذذ يعني ألمك، وهذا كلام لا يجوز. يحرم على الإنسان أن يعامل اللي ما يعرفهم هذه المعاملة، ما يعرفهم هذه المعاملة. كيف يعامل زوجته بمثل هذه الطريقة الفجة الفاضحة الغليظة، نسأل الله العافية، هذا كلام مليء بالقسوة والعياذ بالله، ولذلك عليه أن يتوب وأن يستغفر وأن يعتذر منك قبل أن يلقى الله هو أو تلقي الله أنت. وما سامحتيه ما سامحتيه، قولي له يتق الله ويخاف الله ويدعو لك ويقرأ عليك القرآن ويصبرك ويؤنسك ويسليك ويقول لك هذا كله خير، لا يقول بأن هذه عقوبة. هل وقف يعني على ذنب عظيم عندك حتى يقول مثل هذا الكلام وأنت تقولين بأنك امرأة صالحة؟ هل هذا يصدر من إنسان يخاف الله؟ عليه أن يتق الله وأن يتوب إليه. تفضل يا إقبال.
السلام عليكم شيخنا.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أساك الصحة وعافية.
الله يعافيك يا حفظ.
عندي سؤال.
نعم.
شيخ أنا يومية صدق الله أشيل لي مبلغ بسيط، إحنا بالعراق عندنا دينار.
إيه.
الجمعة أحطها بحصالة وتجيني ورا فترة امرأة تأخذ وتوديني، يعني تجمع المبلغ وتودي أمر النازحين أو جهات محتاجة. فهد هذا التصرف مني مشمولة بالقول اللهم أعطي كل منفق خلفا واللهم أمسك عن كل منفق تلفا.
نعم.
فهذا مشمول بي لو لا؟
إن شاء الله.
أي والله شكرا جزيلا.
مرحبا يا أخبال. مرحبا. تفضل يا حمد.
السلام عليكم يا شيخ.
كم السلام ورحمة الله.
سؤال واحد.
تفضل.
ما هو فضل تشغيل القرآن في البيت طول الوقت يعني من التلفزيون يعني؟
إن شاء الله.
شكرا.
مرحبا مرحبا. طيب مجاهد من رأس الخيمة بارك الله فيه يقول سمعت حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال وتلك يديه يمين، وحديث آخر أن الله تعالى يقبض السماوات بيمينه والأراضين بشماله أو بيده اليسرى، يقول يعني كيف الجمع بين هذا وهذا؟ مجاهد بارك الله فيك ورضي الله عنك وزادك علما. بالنسبة للفظة اليمين والشمال لله عز وجل ثابتة في الأحاديث الصحيحة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وقاعدة أهل السنة والجماعة إثبات ما أثبته الله لنفسه في كتابه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته، وتجرى على القاعدة الشرعية ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، نثبتها لله عز وجل كما أثبتها لنفسه في كتابه وكما أثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم في صحيح سنته من دون التعرض إلى الكيفية. أما المعنى فنثبته، نثبت المعنى لأسماء الله ولصفاته سبحانه وتعالى. وبالنسبة للحديث الأول وكلتا يديه يمين، يفسر هذا بارك الله فيك، يفسر أن الشمال ليس كما يتوهم الناس، لأنه جرت في طبيعة النفس البشرية أن الشمال في الغالب أضعف من اليمين، الشمال أضعف من اليمين، فقطع النبي عليه الصلاة والسلام هذا التوهم الذي قد يطرأ على بعض الناس بأن يد الله عز وجل الشمال ضعيفة واليمين أقوى، تعالى الله عز وجل. وأولا لابد أن نعلم بأنه لا يجوز للإنسان أن يمثل صفات الله عز وجل بصفات المخلوقين، وأن يقطع الطمع عن الوصول إلى كنه الصفة، لأن الله تعالى قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ولا يجوز له أيضا أن يتخيل أسماء يتخيل صفات الله سبحانه وتعالى، لأن الله تعالى قال هل تعلم له سميا، والجل وعلا قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، قل جل وعلا قل أأنتم أعلم أم الله، قل جل وعلا وله المثل الأعلى في السماوات والأرض، ويقول جل وعلا والنصوص في هذا كثيرة جدا. والمعنى أخي الفاضل بأن النبي عليه الصلاة والسلام أكد هذا بقوله وكلتا يديه يمين، يعني هات يتساويان في الصفة القوة وصفة النسبة إلى الله سبحانه وتعالى، مع التأكيد على هذه القاعدة بارك الله فيك. أم عبد الله من العراق تقول يعني عفوا أم عبد الله من أبو ظبي تقول يعني ورد الشكر في القرآن كثيرا، كيف يشكر العبد ربه عز وجل يعني في يشكر العبد ربه عز وجل بالقول والعمل. أختي عبد الله بارك الله فيك، بالنسبة للشكر من أعظم مقامات العبودية، أعظم مقامات العبودية الشكر لله عز وجل. ولذلك المسلم ما بين شكر وما بين ذكر وما بين صبر دائما. والشكر ليس هو شكر اللسان فقط، الشكر على ثلاثة، الشكر له ثلاثة أركان: شكر اللسان وشكر القلب وشكر الجوارح والأركان. وأصل الشكر شكر القلب، بمعنى شكر القلب هو الاعتراف بأن كل نعمة من هذه النعم التي نحن فيها إنما هي من الله. يقول جل وعلا: وما بكم من نعمة فمن الله. قل جل وعلا: وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطن. فالعبد يعترف بقلبه بأن هذه النعم كلها من الله عز وجل. شكر اللسان اللهج، يا الشكر لله، الحمد لله، اللهم لك الشكر، لك الحمد. شكر الجوارح والأركان يعني العمل، أنك تستعملين هذه النعم في طاعة الله عز وجل، هذا المعنى، تشكرين الله بالعمل. يعني عندك أموال تنتبهين أن تبذري، إذا بذرت كفرت نعمة الله. سيارة عندك مثلا أو عند غيرك سيارة، هذه نعمة، إذا استعملها استعمال سيء فإنه كفر نعمة الله. الإنسان الذي رزق بأشياء كثيرة من هذه النعم يحمد الله عليها ويحرص على أن يؤديها كما أراد الله سبحانه وتعالى، كما يقول الناظم: أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبة. طبعا أمت الله من العراق اعتذر منها لأن ما كملت سؤالها. الأخت إقبال من العراق تقول: أنا يوميا أجمع مبلغ من المال في حصالة، وبعدين يعني تأتي امرأة أعطيها وتوزعها على يعني جهات محتاجة جدا. تقول: هل أنا أدخل ضمن هذا الحديث اللهم أعطي منفقا خلفا وأعطي ممسكا تلفا؟ أختي الفاضلة إقبال بارك الله فيك، أنت على خير وأبشري بخير، واستمري على هذا الطريق، وهذا باب فتحه الله لك، لا تغلقينه، لا تغلقين هذا الباب. الله عز وجل يقول: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. ولذلك هذه الصدقة وهذه النفقة يضاعفها الله مضاعفة أنت ما تعرف، ما تدركين نهايتها وكبرها عند الله سبحانه وتعالى. قل جل وعلا: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. حتى إن الله تعالى تقع هذه الصدقة بيمينه فيربيها كما يربي أحدكم فلوة، يعني يربي الفصيل أو الدابة التي عنده حتى تسمن وتكبر. ولذلك أبشري بخير. وهذا الحديث نعم، اسأل الله عز وجل أن تكوني من أهل الإنفاق الذين تدعو لك الملائكة. ما من صباح يصبح الناس فيه إلا وملكان يناديان: اللهم أعطي منفقا خلفا وأعطي ممسكا تلفا، والعياذ بالله البخيل وكذا يتلف الله عز وجل عليه يعني بسبب بخله. حمد من قطر بارك الله فيه يسأل عن فضل تشغيل القرآن في البيت طوال اليوم. يا حمد بارك الله فيك، القرآن هذا هو كلام الله، صفة من صفاته، منزل غير مخلوق، من الله بدأ وإليه يعود، قراءته وسماعه وتدبره والعمل به هذا كله من أجل العبادات ومن أعظم الطاعات. ولذلك من العبادات الاستماع إلى القرآن، سواء استماعا مباشرا عن طريق قارئ كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل، يقول لابن مسعود اقرأ علي، وكان يستمع إلى قراءة أبي موسى الأشعري، أو السماع المسجل مثل الحمد لله الآن بعض القنوات والإذاعات وبعض الجهات، القرآن يشتغل 24 ساعة. ولذلك هذه نعمة من نعم الله، ما في أجمل من أن يكون في البيت صوت القرآن، ما في أجمل من هذا، أن دائما صوت القرآن هو الذي يكون في البيت، ففضل عظيم وثواب كبير. بارك الله فيك. إخواني انتهى وقت البرنامج، وغدا عندي إجابة الإجابة على أسئلة الواتساب كما هي العادة، وأيضا الجمعة والسبت إن شاء الله. يوم الأحد ألتقيكم مباشر على خير بحول الله، والسلام عليكم ورحمة الله.